بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المندوبات، نذكر بعضها وأنبه على أنه لما أؤكد على المندوبات والمكروهات أيضا، لأنها جزء من أحكام الشريعة وهي المنسية في دروس الحوزة من قديم، وليس الحديث. حتى كنت عند السيد الخوئي لم يتطرق للمندوبات والمكروهات إلا إذا كانت روايات بها أسناد ضعيفة، يدخل في الأسناد فقط، لا للحكم، لا لأجل السند فقط. وكان بس السيد الوالد هو الذي كان الفقه يرتبه الواجبات والمندوبات يذكره في درسه. ولذلك لئلا تندرس هذه المندوبات والمكروهات أذكرها، هذا هو السبب في التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن والسابع من المندوبات أن يسله من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق، كما ورد في خبر عجلان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام سله سلا رقيقا، أي أخرجه إخراجا رقيقا. وفي صحيح الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به. ثم قال الثامن الدعاء عند السل من النعش، كما ورواه سماعة عن الصادق عليه الصلاة والسلام، ويذكر السيد الماتن الدعاء بأن يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره واجعل حجة ولقه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر. وعند معاينة القبر لما ورد في الفقه الرضوي يقرأ الدعاء يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه، لا اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. وعند الوضع في القبر كما في موثق سماعة وغيره يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا. وعند وضعه في اللحد يقول لقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيح الحلبي إن علي بن الحسين صلاة الله عليه يقول ذلك، يقول ذلك حينئذ، ويقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دام مشتغلا بالتشريج كما في موثق سماعة عن ابن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ورد هذا الدعاء عند التشريع عند وضعه وتهيئة أمره، هذا يقول اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين. ورد ذلك في موثق إسحاق بن عمار. واخلف على بليم. وعند الخروج من القبر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. ورد الاسترجاع في حديث سالم بن مكرم عن الصادق عليه الصلاة والسلام، وورد البقية الدعاء في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. وما دام مشتغل يقول ظالمين، وعند الخروج من القبر يقول إنا لله وإنا راجعون، اللهم ارفع درجه كما ذكرت، وعند إهالة التراب عليه كما في معتبرة ابن أذينة عن الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبيه وجنبيه كما ورد في وعن أبي عبد الله إذا وضعته في لحده فحله. ومسألة أخرى وذكره هكذا في المسألة التاسع، أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ويبدأ من طرف الرأس كما ورد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وإذا وضعته في لحده فحل عقده. ورواية وعنه عليه الصلاة والسلام أيضا يحل عقد كفنه كلها أيضا، وعنه أيضا يشق الكفن من عند رأس الميت إذا دخل قبره، والمراد من الشق هنا فتحه وحل عقده وليس الشق عن التمزيق. العاشر، أن يحسر عن وجهه ويجعله على الأرض ويقول ويعمل له وسادة من تراب، كل ذلك لما ورد فيه من أخبار، منها معتبرة سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام يجعل له وسادة من تراب ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه. وفي صحيح ابن يقطين قال عليه الصلاة والسلام فإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل. وفي خبر ابن سنان قال وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض. ثم قال رحمه الله الحادي عشر، أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة أي يعني حجارة لئلا يستلقى على قفاه. ذكر في معتبرة سالم بن مكرم عن الصادق عليه الصلاة والسلام ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقى. وثم قال رحمه الله الثاني عشر، جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه الصلاة والسلام تلقاء وجهه. والدليل على ذلك ما ورد عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام يا علي ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه. والمراد من الطين هو طين قبر الحسين صلوات الله عليه كما هو المعهود عند شيعته، وفي روايته وفي مكاتبة الحميري وتوقيع الحميري عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت، فأجاب عليه الصلاة والسلام ويضع مع الميت في قبره ويخلطه بحنوطه. هنا أطلق ويضع على الميت إما على صدره كما تقدم في الحنوط أو يوضع تحت وعلى صدره وتحت رأسه. التلقي الخامس الثالث عشر، تلقينه. التلقين من المستحبات الأكيدة والمؤكدة، وهو مندوب في مواضع ثلاثة. الموضع الأول حال الاحتضار كما تقدم في المسألة فيما يتعلق بالمحتضر عند قوله الثاني التلقين، وحال الوضع في القبر كما هنا، وحال الانصراف لما ننصرف وننتهي من الدفن أيضا يستحب أن يلقن الميت. ويدل على استحباب التلقين في المقام مضافا إلى الإجماع فتوى وعملا نصوص مستفيضة نقرأ بعضها في ضمن بحثنا الآتي إن شاء الله.